هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إقامة مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق سليماني في طهران بحضور قائد فيلق القدس. حرس الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة خروج الأمريكيين من المنطقة مثلما انسحبوا من أفغانستان أذلاء. صنعاء تعلن تحقيق العديد من الانتصارات وتحرير مناطق واسعة من اليمن العام الماضي. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بحضور قائد فيلق القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. واعتبر قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني في كلمته بهذه المناسبة إن سر نجاح الشهيد سليماني هو سيره على خطى القائد وامتثاله لأوامره. وأكد قائد فيلق القدس أن القائد الشهيد قاسم سليماني كان يجيد الربط بصورة ممتازة بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية، وكان من الرواد والمدافعين عن هذا المنطق. شدد متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف على وجوب خروج الأمريكيين من سائر دول المنطقة مثلما انسحبوا من أفغانستان بشكل مذل. وأكد العميد شريف أن حكام المنطقة اعتمدوا على طرف ضعيف غير مجد، كما فعل رؤساء سابقون كالنظام العراقي البائد ونظام شاه إيران المقبور وغيرهم، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني حول خيانة الأمريكيين بحقه. ولفت إلى انتصار الشهيد قاسم سليماني على عصابات الإرهاب بسوريا والعراق، مبينا أن الفقيد وعد مسبقا بدحر الدواعش وأذناب أمريكا، وقد تحقق ذلك بسبب إدراك الشهيد لصلابة جبهة المقاومة. قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة الشيخ نعيم قاسم أن الشهيد قاسم سليماني كان في غرفة عمليات الإدارة لمعركة صد العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006. ولفت نائب الأمين العام لحزب الله إلى إنجازات الشهيد سليماني لدول المنطقة وشعوبها، موضحا في حوار صحفي نشر اليوم أن إنجازات الشهيد سليماني كثيرة، ومنها كان النصر والتحرير الذي حصل في لبنان سنة 2000، أي بعد سنتين من استلامه لمهامه، حيث خرجت القوات الإسرائيلية ذليلة من جنوب لبنان، ثم الانتصارات التي حصلت في غزة في 3 مراحل. قصفت قوات الاحتلال الصهيوني عبر طائراتها الحربية ومدفعيتها فجر اليوم الأحد موقعا للمقاومة ونقطة لحماة الثغور جنوب القطاع وشماله. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 10 صواريخ متتالية تجاه موقع للمقاومة غرب خان يونس، وسمع دوي انفجارات هائلة دون الإبلاغ عن إصابات. كما قصفت مدفعية الاحتلال نقطة لحماة الثغور في بيت لاهية شمال القطاع وفق مصادر محلية. وكانت قناة كان العبرية الرسمية قد قالت أمس أن إسرائيل قررت تنفيذ هجمات على أهداف في غزة، ويأتي ذلك بعد إعلان الاحتلال رصد إطلاق 2 صاروخ من القطاع وسقوطهما في البحر قبالة شواطئ تل أبيب. حول العدوان الجوي الصهيوني على مواقع لكتائب القسام جنوبي القطاع، نستمع إلى التقرير التالي.
عدوان إسرائيلي على قطاع غزة طال عدة مناطق بذريعة الرد على إطلاق 2 صاروخ باتجاه تل أبيب.
في الصباح عندما وصلنا جلسنا هنا بالقرب من البحر، سمعنا دوي انفجارات واحدا تلو الآخر، ثم شاهدنا دخانا أسود، وهذا كل شيء. وبعد ذلك وصلت الشرطة ورجال الأطفاء.
مصادر محلية أكدت أن طائرات حربية ومروحية إسرائيلية قصفت موقع القادسية التدريب التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أحدث دمارا في الموقع المستهدف دون تسجيل أي إصابات، وفي بيت لاهيا شمالي القطاع وعلى مقربة من الحدود مع الأراضي المحتلة قصفت مدفعية الاحتلال نقطتي رصد للمقاومة شرقية وغربية المدينة وأخرى شرقية بيت حنون. المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخي أدرعي أكد أن طائرات ومروحيات حربية شنت غارات على مجموعة من الأهداف داخل مجمع لإنتاج القذائف الصاروخية تابع لحركة حماس في خان يونس، مشيرا إلى أن دبابات عسكرية قصفت مواقع لحماس على الحدود مع القطاع، محملا للحركة مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وتداعيات الأعمال المنطلقة من القطاع. وفي المقابل استهدفت وحدات الدفاع الجوي للمقاومة الطيران المروحي الإسرائيلي بصاروخين من نوع سام 7 المضاد للطيران غرب مدينة غزة. وخلال العدوان الإسرائيلي على القطاع أطلق صاروخ اتجاه بحر غزة على ما يبدو أنه رسالة من المقاومة للاحتلال بعدم التمادي في العدوان بعد أن هدد بالرد على أي عدوان غير تقليدي يستهدف الفلسطينيين. ويوم أمس سقط صاروخان انطلقا من القطاع قبالة بحر تل أبيب، اتهم الكيان الإسرائيلي حركة حماس بإطلاقهما.
شهدت مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني هشام أبو هواش، وطالبت الجموع المحتشدة سلطة الكيان بإنهاء معاناة أبي هواش أو أبو هواش بعد وصوله إلى مرحلة الخطر لتخطي فترة الإضراب الأربعة أشهر ودخوله بغيبوبة متقطعة. وكانت مصادر طبية من منظمات حقوق الإنسان أكدت أن الأسير الفلسطيني قد يواجه احتمال الموت المفاجئ بأي لحظة. بدورها دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين للنزول لنقاط الاشتباك مع الصهاينة دعما للأسرى، في حين أعلن سرايا القدس حالة الاستنفار استعدادا للرد في حال استشهاد أبو هواش. كشف متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت العام الماضي 440 عملية، بينها 100 عملية استهدفت تجمعات خارج اليمن. وأكد العميد سريع بمؤتمر صحفي لاستعراض حصاد العمليات العسكرية لعام 2021 أن العام الماضي شهد العديد من الانتصارات المحققة، معلنا تنفيذ أكثر من 190 عملية هجومية نوعية و300 180 عملية إغارة ضد تحالف العدوان. وأضاف أن عمليات الجيش واللجان الشعبية أدت إلى تحرير مناطق واسعة من اليمن تقدر ب 12,000 كيلومتر في محافظات مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وشبوة. شهدت العاصمة السودانية انطلاق مسيرة شعبية واسعة باتجاه القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية ورفضا لحكم العسكر. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفرق جموع المحتشدين وسط انتشار أمني مكثف وإغلاق السلطات الجسور الرابطة بين المدينة وضواحيها مع تعطيل شبكات الاتصالات والأنترنت. تأتي هذه المسيرة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين للنزول إلى الشوارع والمشاركة الفعالة بالمسيرة المليونية المناهضة للانقلاب العسكري. وكان تجمع المهنيين قدم مقترحا أطلق عليه اسم الميثاق السياسي لاستكمال ثورة كانون الأول ديسمبر، ينص على إسقاط المجلس العسكري وتشكيل لسلطة أو لسلطة مدينة انتقالية لأربع سنوات. قصفت القوات التركية والجماعات الإرهابية الموالية لها مناطق متفرقة في الريف الشمالي بمحافظة الحسكة السورية، ما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بمنازل الأهالي وسقوط ضحايا ما بين قتيل وجريح. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إقامة مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق سليماني في طهران بحضور قائد فيلق القدس. حرس الثورة يؤكد ضرورة خروج الأمريكيين من المنطقة مثلما انسحبوا من أفغانستان أذلاء. صنعاء تعلن تحقيق العديد من الانتصارات وتحرير مناطق واسعة من اليمن العام الماضي. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الداعي إلى اتباع كتابه، الموفق من شاء لصوابه، أحمده على الهداية وتيسير أسبابه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه. والتحيات الزاكيات لأهل بيته، أهل الهدى والحجة. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، ورحمة منه تعالى وبركات، وكل الترحيب والترحاب بحضراتكم في ظل هذا الحضور الشعري النبوي، وأنتم مدعوون لاستماع همسة أخرى نتعرف على صاحبتها بعد هذا الفاصل. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة ندى الخابوري المعروفة أدبياً بندى محمد اللواتية عام 1987 في مدينة مسقط بسلطنة عمان. حصلت على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة السلطان قابوس، وهي تكتب الشعر والخواطر والمقالات لبعض الصحف والمجلات في سلطنة عمان وخارجها، كما شاركت في بعض المسابقات الحسينية في السلطنة والسعودية ونالت مراكز متقدمة، منها مسابقة أجمل خاطرة في الأمسية الشعرية الحسينية في مجمع أهل البيت عليهم السلام، ومسابقة الشعر الحسيني من اللجنة الثقافية بأوقاف اللواتية، ومسابقة منتدى قلائد ملائكية فيما لها ديوانان شعريان من دار أطياف أسمتهما وصال يشبه الجنة ودالية ماء. تفضلوا بالمتابعة.
كفن من الجنة. وطن فيه اتساع كلما لجأ الشوق إليه وارتمى، قد دنا لله في أجلي مدى قاب قوسين تجلى مكرما. بل وأدنى في عروج شاهق فبدا فينا سراجا ملهما، نزف الدين عذابات فقد الكون النبي الأعظم. شاء خط التبر سفرا في الورى وأبى الطين وعنه قد عمى، ما استطاع الطين صبرا إنما فتحت بالعشق أبواب السماء. نهلت منه السنا حتى ارتوت بمعين قد أضاء الأنجما، وجنان الخلد ترجو المصطفى نسجت من نهر شوق زمزما. ولأكفان الجنان قصة رتلت بالدمع حين قد هما. سيد الدهر حب الآل هنا بحر تحنان عليهم قد طما. وزع الأسفار والحزن بدا في محياه عميقا مضرما. صورة المأساة بانت في المدى، لونها القاني حكايات الظما. كفن السبط الشهيد فصلت فيه آياته من فيض الدماء. وبدا السيد في سفرته ألقا متسعا ما أظلما. ودع الأهل لإفضاء إلى بهجة الميقات والشوق نما. صدره الرحب مجرات حوت دهشة اللقيا فصارت بلسما. أكمل الحج بعشق للعلا للقاء له أمسى محرما. وبدا الورد كئيبا في المدى، وبدا الورد كئيبا في المدى بالجوى والحزن أمسى مفعما. غاب حضن النور عن أبعادنا، غاب حضن النور عن أبعادنا، وحياة الطين باتت علقما.
أحبتنا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا دواوين الولاء. نشكر شاعرة الحلقة السيدة ندى الخابوري المعروفة أدبيا بندى محمد اللواتية، ونشكركم أحبتنا على طيب المتابعة والإصغاء.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل السياسات العنصرية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واليهود الوافدين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بطرق وأساليب واهية ومخادعة بتوظيف مدعيات دينية زائفة. عنوان هذه الحلقة العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال وما يرافقه من اعتداءات.
مستمعين الأفاضل، تستمر الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في المناطق المحتلة لا سيما في الضفة الغربية، حيث لا يفرق جنود الاحتلال حتى بين الأطفال. بالطبع أن هذه الاعتداءات ليست بالجديدة والغريبة على الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لماذا يصعد الاحتلال هذه الأيام من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة ولا سيما على الأطفال؟ إذن أعزائي الكرام، نبدأ هذا اللقاء مع الأستاذ طلال عوكل المحلل السياسي من فلسطين. بداية السلام عليكم أستاذ طلال، لماذا يصعد الاحتلال هذه الأيام من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة ولا سيما على الأطفال؟ تفضل.
أولا نحن أمام حكومة متطرفة يمينية ليس في فكرها لا حقوق فلسطينية سياسية ولا حتى حقوق إنسانية بأي معنى. المشروع الصهيوني الأساسي الذي تنفذه هذه الحكومة والحكومات التي سبقت يقوم على مصادرة الأراضي أولا، مسح معالم الوجود التاريخي الفلسطيني سواء كانت معالم دينية أو غير دينية، ودفع السكان باتجاه الهجرة بمعنى عبادة جماعية، وسياسة أبارتهايد لا تميز بين كبير أو صغير. وبالتالي هذه الحكومة عمليا تتحدث عن الحاجة لإجراءات اقتصادية لتحسين أوضاع السكان، وهذا خطاب مضل للمجتمع الدولي. تقدم نفسها الحكومة الإسرائيلية على أساس أنها حكومة تبحث عن سلام اقتصادي، وباليد الأخرى تشن حرب، فعلا حرب يومية واسعة على الوجود الفلسطيني سواء بالاستيطان أو القدس أو القتل بالإعدام الميداني بالإعتقالات اليومية التي تصل إلى العشرات كل يوم، تنكيل بالأسرى، هي حرب إسرائيلية على الفلسطينيين بشكل عام.
أعزائنا الكرام، يعاني الشعب الفلسطيني وخصوصا سكان مناطق 48 والضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المستمرة. هذه الاعتداءات لا تفرق بين كبير وصغير، ولكن الطفولة الفلسطينية تبقى ضحيتها الأكبر. فها هي الطفلة الخليلية مروة ذات 7 سنوات تعرضت لاعتداءات المستوطنين الذين هاجموها أثناء عودتها من المدرسة وطرحوها أرضا وقاموا بحرق شعرها. أما الطفل عزت من سكان قضاء قلقيلية والبالغ من العمر 10 أعوام، فتعرض لتعذيب الجنود الإسرائيليين وضربهم المبرح لمدة تتجاوز 2 ساعة، وذلك عندما قام هؤلاء الجنود باقتحام بيته والتحقيق معه بحجة وجود مسدس في المنزل، وبعد أن أوسع الجنود الإسرائيليون الطفل عزت ضربا وشتما وتهديدا غادروا المنزل من دون أن يعثروا على شيء.
نعم أعزائي الكرام، يذكر أن إحصاءات صدرت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تحدثت عن وقوع أكثر من 2100 حالة اعتداء نفذها مستوطنون إسرائيليون منذ عام 2006، و399 منها وقع عام 2013 وحده. وكل ذلك يحدث في ظل صمت دولي مقيت وتجاهل متعمد. أجل أعزائي الكرام، من معاناة أطفال فلسطين المستمرة يقابلها صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم الكيان الإسرائيلي، فدماء الطفل الفلسطيني وحياته لا تستحق تعريض علاقات هذه الدول مع الكيان الإسرائيلي للخطر. لربما تفسر هذه الحقيقة المؤلمة قرار الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كيمون عدم إدراج الجيش الإسرائيلي في لائحة المجموعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال. قرار بان كيمون هذا عكس حجم الضغوط التي تعرض لها من قبل الكيان الإسرائيلي وأمريكا لمنعه من القيام بذلك، ويذكرنا بآلاف الانتهاكات والجرائم التي أقدم على ارتكابها الكيان الإسرائيلي في حق الإنسانية والطفولة من دون أن تلاقي رقيبا أو حسيبا أو حتى إدانة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال وما يرافقه من اعتداءات. أعزائنا الأفاضل، دعت منصة مقاطعة التي تغطي وتدعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وترصد التطبيع معه إلى مقاطعة فيلم ديزني المقبل بعد اختيار الشركة العالمية للممثلة الإسرائيلية غال غادوت للمشاركة فيه. وقالت المنصة إن الممثلة مجندة في صفوف الجيش الذي قتل 643 طفلا فلسطينيا خلال عدواني 2014 و2021 على غزة. لم تنقطع عن التأييد الأعمى لهذه المجازر والدعم المطلق لمرتكبيها، لكن شركة ديزني لم تتوقف عن التعاقد معها لتأدية دور البطولة في فيلم للأطفال. وجرى اختيار هذه الممثلة القاتلة للأطفال التي أثارت غضب الناشطين في مايو أيار الماضي لأداء دور الملكة الشريرة في الفيلم الجديد بياض الثلج. وشن ناشطون عرب وأجانب حملة على هذه الممثلة المجرمة بسبب دعمها للعدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال في حق المدنيين والأطفال الفلسطينيين. أجل، ديزني اختارت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتؤدي دور الملكة الشريرة في فيلم سنو وايت الجديد. هذه الملكة الشريرة تطرد الأميرة سنو وايت من قصرها وأرضها وتسعى لقتلها.
نعم أعزائي الكرام، وغردت النشطة الفلسطينية هديل بقريس تقول إن مقاطعة أداة الصهيونية الإعلامية الموجهة للأطفال أصبحت حتمية، ومقاطعة ديزني احتراما لأرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي هذه الوحوش التي تدعي الوداعة أمام الشاشة. واعتبر حساب مقدسي أن اختيار غادوت في فيلم ديزني للأطفال هو إرهاب مسكوت عنه. ووصلت الممثلة الإسرائيلية للمفاوضات النهائية على دور الملكة الشريرة في فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي لشركة ديزني المذاع منذ عام 1938. طيب أعزائي الكرام، أما الآن فنعود ثانية إلى الأستاذ طلال عوكل. أستاذ طلال، ما هي الرسالة التي يريد جيش الاحتلال أن يوصلها من خلال اعتداءاته على الأطفال الفلسطينيين؟
هي رسالة مكملة للرسالة الأولى للإدعاء الأول الثورات السياسي الذي استندت إليه الحركة الصهيونية منذ بدايتها، والتي تقول بشعب بلا أرض لأرض بلا شعب. يعني الشعب اليهودي بين قوسين سيأتي على أرض قاحلة ما فيش فيها سكان، فيها بقايا سكان عليهم أن يرحلوا وأن تقوم الدولة الإسرائيلية على هذه الأرض. المشكلة أن إسرائيل لا تكتفي بما سرقته في حرب 1948 الأرض التي قامت عليها إسرائيل، وإنما لديها برنامج توسعي في كل أنحاء فلسطين التاريخية أولاً وإلى الخارج. يعني أليس شعار إسرائيل بالإضافة إلى ذلك من النيل إلى الفرات يا أرضك يا إسرائيل، وهذا يجسد العلم الإسرائيلي. إذن هي رسالة المجتمع الدولي، كفوا عن البحث عن سلام على أساس رؤية الدولتين، لا حقوق للفلسطينيين هنا. وبالتالي المجتمع الدولي عموما يتواطأ يعني مع هذه السياسة الإسرائيلية، ولا يجد سبيلا سوى إصدار البيانات والقرارات العامة والاستنكار والتحذير والشجب وضبط النفس وإلى آخره، ولكن على أرض الواقع يعني إسرائيل تفعل ما تشاء ولا يتصدى لها إلا الشعب الفلسطيني على أرض الفلسطينية، بأمل أن يتغير الوضع العربي، تتغير الظروف الدولية التي باتت تفتح عيونها، أقصد الحالة الدولية، على دولة احتلال عنصري.
مستمعينا الأفاضل، تقوم شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع الكهرباء يوميا عن الضفة الغربية المحتلة بحجة الديون المستحقة. وحسبما أفاد به موقع تايمز أوف إسرائيل بالنقل وهيئة البث الإسرائيلية، كان أن السلطات الإسرائيلية تقطع الكهرباء عن رام الله وبيت لحم ومناطق أخرى قرب القدس، وتعاني هذه المناطق من انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات يوميا على أقل تقدير حتى سداد الديون، في ظروف يصادر صهاينة أي فرصة عمل عن الفلسطينيين. وزعم تقرير لموقع تايمز أوف إسرائيل أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية في هذه الظروف كثفوا اتصالاتهم ويقومون برحلات خارجية بغية جمع التبرعات لتسديد الديون المستحقة. كما تتسبب هذه الجريمة الصهيونية بوفاة عشرات المرضى بعد قطع الكهرباء، في حين أن محطات المياه مهددة بالتوقف خلال ساعات طويلة.
طيب، نعود وهذا السؤال الأخير للأستاذ طلال عكل. أستاذ طلال، منع الكهرباء عن الفلسطينيين تحت عنوان أي جريمة يصنف، ولماذا يرتكب كيان الاحتلال هذه الجريمة تحديدا؟
إسرائيل لا تبحث عن مبررات، يعني هي تقوم بخنق الفلسطينيين بأكثر من طريقة، مرة بحجة الضرائب، مرة بحجة عدم تسديد ديون متراكمة، مرة بحجة الأمن، مرة بحجة مخالفات، مرة بحجة أوسلو ومسموح وما غير مسموح للفلسطينيين، لكن يعني هي لا تبحث عن مبررات لأنه لا تجد من لها ماذا تفعلون. هي على سبيل المثال صنفت 6 منظمات مجتمع مدني تقدم خدمات إنسانية زراعية وطبية وتكافح من أجل حقوق الإنسان، صنفت على أساس أنها إرهاب. العالم كله لم يقتنع بذلك، ولكن ما هي النتيجة؟ النتيجة أن العالم لم يردع إسرائيل، وأن إسرائيل تواصل التغول على كل الوضع الفلسطيني أرضا وشعبا حجرا وبشرا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان العنصرية والتمييز تجاه الفلسطينيين لا سيما الأطفال وما يرافقه من اعتداءات.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. في أمان الله.
في أمان الله.
بالخلود تحتاجها الأرض لتزهو في الوجود، ينعى السليمانية من أرض الإباء، منع أبا مهدي وأبطال الصمود. يمحو بالوغى أهل الفساد، قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد، جاءت تودعهم قلوب الوافدين وتشيع الشهداء من خير العباد. سليمانية أن دماءه قد أنجبت للثأر شعبا صامدا، هم أطلقوا النيران حتى يطفئوا نور الإله ونور ربي قد بدا. بصوت الحق قد حان القرار، هذه الشهادة مهدت للانتصار، فليحذر الطاغوت إنا قادمون، وسنأخذ الثأر بحد ذو الفقار. هذه دماء النصر ضاءت بالخلود، تحتاجها الأرض لتزهو في الوجود، ينعى السليمانية من أرض الإباء، منع أبا مهدي وأبطال الصمود. يمحو بالوغى أهل الفساد، قد مثلوا الكرار في سوح الجهاد، جاءت تودعهم قلوب الوافدين وتشيع الشهداء من خير العباد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. السلام عليكم أحبتي أعزتي ورحمة الله وبركاته، معكم في رحاب نهج البلاغة وفي حكم نهج البلاغة. إلا أنه اسمحوا لي لكي نكون على بصيرة من أمرنا، كما ذكرت في الحلقتين السابقتين معنى الحكمة من حيث اللغة ومن حيث المصطلح، إلا أنه لم يكن بالوجه المطلوب وبالمعنى الذي يقصد من الحكمة بالنسبة إلى المعنى المصطلح. أقصد من المعنى المصطلح يعني ما جاء في الآيات والروايات، لأنه نحن وإياكم في رحاب نهج البلاغة، ويعد ذلك من أحاديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الحكمة طبعا ليس المراد بها في الآيات والأخبار هي الحكمة المصطلح الفلسفي، يعني كما عند الفلاسفة وفي الفلسفة، وقد اختلفوا في معناها من حيث المصطلح. في النهاية المجلد الأول صفحة 419 يقول: الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. الحكيم الذي يعرف أفضل الأشياء بأفضل العلوم والفنون فهذا يعد من الحكمة وأنه حكيم. في المفردات للراغب الإصفهاني: الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. في مجمع البحرين: الحكمة العلم الذي يرفع الإنسان عن فعل القبيح. طبعا هذا مستعار من حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنك الدابة يمنعها الخروج، كما ذكرت في الحلقة الأولى من حيث المعنى اللغوي. والحكمة فهم المعاني. اسمحوا لي نكتة لطيفة: نحن عندنا العلم والفهم والحكمة. الفرق ما يبدو لي والله العالم أنه العلم في المصطلح العلمي هو عبارة عن عقد المحمول بالموضوع، كما نقول زيد قائم فعقدنا بين القيام وبين الزيد، فهذا علم، علمنا بأنه زيد قائم. وأما الفهم والفقه، الفقه هو الفهم لغتان، يعني الفقاهة والفقيه، هو ما يفهم ما وراء العلم، لأنه العلم ظاهر ولكل ظاهر باطن، فما يفهم من ظاهر العلم وهو باطن العلم يسمى بالفهم، كما قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى عمتي الحوراء زينب: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. يعني فرق بين العلم والفهم، فالفهم ما وراء العلم من الظواهر من البواطن، يعني العلم ظاهر والفهم باطن، ثم النتيجة الجامع بين الظاهر والباطن وهو الكمال، باعتبار الظاهر إذا كان جلالا فباطنه جمالا، وإذا كان جمالا فباطنه جلالا، والجمع بين الظاهر والباطن إنما يكون هو عبارة عن الكمال. أسماء الله منها جلالية منها جمالية، ومنها الجمع بين الجلال والكمال، كالاسم الأعظم الله جل جلاله فهو اسم الكمال. فحينئذ العلم هو عقد محمول بالموضوع، والفهم ما وراء هذا العقد، كما لو عقد هذا العقد بالقلب يسمى بالعقيدة ويسمى بالإيمان، علم وإيمان. والنتيجة من الجمع بين الظاهر والباطن، من يجمع بينهما فهو كامل فهو الحكيم. فالحكمة حينئذ هو الجمع بين جلال الظاهر وجمال الباطن، وبين جمال الظاهر وجلال الباطن. فعليه الحكيم هو الذي يكون فهيما وعليما، وسميت حكمة لأنها مانعة من الجهل، كما ورد في الأحاديث الشريفة. في البحار المجلد الأول صفحة 215 قيل: الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل. من يحقق العلم؟ نحن عندنا جزم وعزم، يلزم الانتباه. جزم هو عبارة عن الاستدلال والبرهان، وهو بالعقل النظري، ثم بعد ذلك يعمل بهذا العلم، لأنه العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر وكليلة بلا قمر، يعني يكون أظلما ويكون حجابا. فحينئذ من يجمع بين العلم والعمل فيكون حينئذ عالما عاملا من العلماء الربانيين. فالحكمة هو عبارة عن الجزم والاستدلال والبرهان بالعقل النظري، والعمل بالعقل العملي وبالحكمة العملية، لأنه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العقل العملي. فتحقيق العلم وإيقان العمل وإتقان العمل إنما يكون من الحكمة. وقيل ما يمنع من الجهل كما ذكرنا، وقيل هي الإصابة في القول، يعني من يكون مصيبا في قوله في فعله فإنه يكون حكيما حينئذ. قيل هي طاعة الله، وقيل هي الفقه في الدين. طبعا هذه كلها وردت في الروايات هذه المعاني، وهذه المعاني بالنسبة إلى الحكمة. قال ابن دريد: كل ما يؤدي إلى مكرمة من مكارم الأخلاق أو يمنع من قبيح وظلم وجور وفسق وفجور فهو الحكمة. وقيل ما يتضمن صلاح النشأتين، نشأة الدنيا ونشأة الآخرة، ما فيه الصلاح والإصلاح فهو الحكمة. طبعا هذه التفاسير كلها متقاربة، والظاهر من الأخبار أنها المعلوم والعلوم الحق النافعة مع العمل بمقتضاها، هذا هو الحكيم. وقد يطلق على العلوم الفائضة من جنابه تعالى أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وتتجلى حكمته في عباده من المقربين من المخلصين، لأنه من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبي إلى لسانه، وهذا ما سأذكره بالمستقبل إن شاء الله. فحينئذ الإفاضات الإلهية، الفيض الأقدس والمقدس من مقام الأحدية والواحدية، هذه الإفاضات الإلهية إنما هي من حكمة الله سبحانه وتعالى، وتجلي الحكمة الإلهية في خلقه باعتبار الصفات الفعلية التي تصدر من الصفات الذاتية ومن ذات الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من الأخبار أن الحكمة مفاضة من الله على قلب العبد بشرط أن يكون فيه كمال التوحيد والإخلاص والولاية لأولياء الله والزهد في الدنيا والصمت والجوع، طبعا هذه كلها لها روايات تدل على ذلك، وأن الحكمة تورث الطاعة والخوف من الله سبحانه وتعالى كما تمنع العبد عن ارتكاب القبائح والمحارم. فإذا أخلص العبد في عمله جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فيصير هاديا للخلق بحكمه. طبعا الآيات في هذا الباب كثيرة عندنا، ولكن أنا أذكر بعض الآيات تيمنا وتبركا، وحتى نعرف الحكمة والمحكمات في القرآن الكريم، حتى نعرف الحكمة في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللطيفة هنا أنه الدنيا في القرآن الكريم إنما يعبر عنها بالمتاع القليل، ولكن الحكمة يعبر عنها بالمتاع الكثير والخير الكثير. فحينئذ من يزهد في هذه الدنيا سبحانه وتعالى يرزقه الحكمة، وهذا ما نجده في كلمات أمير المؤمنين وفي نهج البلاغة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسابيح الفجر توفى على شفافي وجارح يشفى مع كل لفظة من اسمك، تشب روحتي وتطفى يغازل ذكرك أنفاسي، حبيبي وسيد أحساسي، إلهي سجد عظيم انت، جمالك عن وجودك دل.
الساعة تشير إلى